السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أحمد الله وحده لا شريك له الذي من علينا وعليكم بالإسلام وقد ضل عنه خلق كثير، وكتب لنا أن نولد وأن نعيش وأن نتربى في مجتمعات المسلمين، فهذه والله نعمة عظيمة. وما الظن بواحد منا لو عاش في مجاهل الصين أو في مجاهل أفريقيا أو في دول الإلحاد والإباحية والكفر، لا ينجو من الكفر إلا القليل القليل. فكانت من أعظم المنن وأجل النعم من الله جل وعلا أن عشنا وولدنا وتربينا في هذه المجتمعات الإسلامية. نسأل الله جل وعلا أن يجعل الإسلام قواما لها في جميع أمورها دقيقها وجليلها. ومن نعم الله أيضا أمن الله على هذه الأمة بنعمة التوحيد، وقد ضل كثير من الأمم والخلائق عنه، فما أكثر الأمم والدول التي تنتسب إلى الإسلام وتعد نفسها في قائمة العالم الإسلامي، والإسلام منها براء. تحكم غير شرع الله، وتذبح لغير الله، وتدعو غير الله، وتقيم مناسبات بدعية يشرك فيها بالله جل وعلا. وصدق الله العظيم حيث يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يظنون أنهم على إيمان ولكنهم في الحقيقة قد وقعوا في الشرك. ونسبة الإيمان أو الشرك أمر يعود إلى الجملة والفئة العامة، ولا عبرة بالنوادر والقليل، إذ لا تخلو أمة أيا كانت بعيدة أو قريبة لا تخلو من موحد من الموحدين. كانت العرب تقر بأن الله هو الخالق وهو البارئ وهو المهيمن وهو المتصرف، وقد ورد ذلك في كلامهم وأشعارهم. يقول أحدهم: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، فالأمر لله نافذ في كل دقيق وجليل. ويقول الآخر منهم: ألا قرب الرحمن ربي يبينها. إذن فهو يعرف أن الرحمن هو الذي بيده الأمر النافذ والحكمة البالغة، وإذا قدر أمرا فقدره نافذ سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك يشركون مع الله في عبادتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، طودا وسواع ويغوث ونسرا وغير ذلك من أوثان وأصنام الجاهلية ما أشبه الليلة بالبارحة. الكفر الذي مضى في الأمم السالفة هو والله موجود في هذا الزمان. الكفر الذي مضى والوثنية التي سلفت في الأمم الماضية هو موجود في هذا الزمان. لكن الذي لا يعلم يظن أن الناس كلهم مثل حاله، ولو قدر له أن يرى ما رآه غيره لرأى الجاهلية الأولى بل أشد منها، لأن أهل الجاهلية الأولى كانوا إذا حجبتهم الأمور واشتدت بهم الكربات وضاقت عليهم المذاهب دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أما كفار هذا الزمان فالأمر يشتد بأحدهم وبأفرادهم وبأممهم وبجماعاتهم، ومع ذلك دعونا نجرب مذهب الرأسمالية، دعونا نجرب مذهبا اشتراكية، دعونا نجرب مذهبا بعثية، دعونا نجرب طريقة بدعية، دعونا يجربون ويجربون وما يزيدهم إلا ضلالا وخسارا وبوارا. إذن فهم رغم ما حل بهم من المحن والمصائب ما فكروا يوما من الأيام أن يتجهوا إلى الله مخلصين له الدعاء، والله يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالحاصل أن من نعم الله علينا في هذه البلاد في هذه الدولة ولله الحمد والمنة
أن عشنا في مجتمع مسلم. ويا أيها الأحبة، كما تعلمون الحديث في هذه الكلمة المتواضعة يدور حول التربية، والتربية في واقعنا في أرضنا في كل أرض وفي كل مكان. وما أجمل الصراحة في الحديث، حتى تكون الأدوية على عين المرض، التربية يتنازعها أطراف عدة. التربية في واقعنا وفي مجتمعنا تتنازعها مؤسسات عديدة. كان الأمر فيما مضى شأن التربية لا يخلو بين الولد وأمه وأبيه ومجتمع قريته المتواضع الصغير، فلا يمكن أن يطرأ إلا في أندر الأحوال أن يوجد شذوذ أو يوجد جنوح أو يوجد نشاز في طريقة التربية أو في منهج التربية أو في وضع التربية. لماذا؟ لأن الذي يصنع شخصية الفرد فيما مضى إمام المسجد، جو المسجد، بيئة المسجد، جو القرية، المزرعة، المدينة المحدودة المتواضعة. أما الآن فالناس قد انفتحت عليهم السبل وانفتحت عليهم أمور جديدة، شنفوا لها الآذان وفتحوا لها الأسماع، فكان لها دور عظيم في صياغة شخصياتهم وفي صياغة أنماط حياتهم. ومن ذا يقول أرى شيئا فلا أتأثر به؟ ومن ذا يقول أسمع لهوا فلا أتأثر به؟ ومن ذا يقول أرى أوضاعا فلا أتأثر بها؟ والله إن كل واحد منا ليتأثر، سواء شعر بهذا التأثر أم لم يشعر، لكنه في حقيقته متأثر. لا عصمة إلا للأنبياء، لا عصمة إلا للأنبياء. أما سائر البشر فإنهم يتأثرون حتى ولو لم يقاربوا الذنوب والمعاصي، فإن عيشهم في مجتمع تنفتح فيه الذنوب والمعاصي يؤثر على مدى غيرتهم وإنكارهم للمنكرات. ذكر أن واحدا من السلف كان قافلا من المسجد عائدا إلى بيته، فرأى في طريقه منكر فاشتد غضبه وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فلما عاد ما طاق أن يبول إلا دما من شدة تأثره، من شدة الهزة العنيفة التي أدركت أعماق أجهزته الباطنية من هذا الفكر. ثم رأى ذلك المنكر فتأثر تأثرا دون الأول، ثم رآه مرة ثالثة ورابعة، فأصبح الأمر عاديا طبيعيا. إذن فالإنسان يتأثر ولو كان لا يقع في المنكر، ولو كان لا يقع في أي شيء مما نهى الله عنه، إلا أن الإنسان بحكم جمعيته واجتماعيته وتأثره بمن حوله لا شك ولا ريب ولا محالة أنه يتأثر بالأوساط التي يخالطها. وما دام الحديث عن التربية أيضا، فما هو جو التربية؟ وما الذي نعنيه بقولنا من التربية؟ لن ندقق بالتعاريف، فالذي نعنيه في هذه الكلمة بالتربية هو الجو والحيز الذي يصنع أنماطا معينة في سلوك الشخص. ما الذي يؤثر على هذا فيجعله صادقا ويؤثر على هذا فيجعله كاذبا؟ ما الذي يؤثر على هذا فيجعله أمينا ويؤثر على هذا فيجعله خائنا؟ ما الذي يؤثر على هذا فيجعله ورعا تقيا؟ وما الذي يؤثر على هذا فيجعله مجرما لصا لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما؟ الوسط، الجو، البيئة لها دور في هذه التربية، والتربية كما قلنا نعني بها سلوك الشخص وتصرفاته. فحينما نرى شخصا قد اتسم حديثه بالصدق واتسمت معاملته بالأمانة واتسمت عهوده ومواثيقه بالوفاء، نقول هذا رجل تربيته حقة، تربيته إسلامية. حكمنا على هذه التربية من واقع سلوكه ومن واقع معاملاته ومن واقع عبادته ومن واقع تصرفاته. فهذا هو ما نعنيه بالتربية. ولعل الجميع معي في أن المعنية في هذه الكلمة خاصة بالدرجة الأولى في موضوع التربية هم نشأنا وأبناؤنا وأطفالنا وصغارنا، كيف نربيهم، من يتحمل مسؤولية التربية، هل هو الأب؟ هل هو الأم؟ هل هي المدرسة؟ هل هي وسائل الإعلام؟ هل هي الإذاعة؟ هل هو التلفاز؟ هل هي الصحف والمجلات؟ من هو المسؤول عن صياغة هذه الشخصية التي هي بمثابة العجينة اللينة الطرية من خلال ما نسلطه عليها عبر أي جهاز وعبر أي وسيلة؟ فإننا نستطيع أن نصنع شخصية بعد مدة ولو ليست بالكثيرة سنراها ماثلة أمامنا. إن الذي يحكم هذا الأمر ليس هو الأب وحده، وليست المدرسة ممثلة في المدير أو في المدرس، وليس جهاز الإعلام، ليست التلفاز وحده، ليست الإذاعة وحدها، ليست الجريدة أو المجلة وحدها. إن الذي يتحمل مسؤولية التربية هو مجموع هذه الأجهزة مجتمع، هو مجموع هذه الأجهزة مجتمعة. وأذكر في ندوة سلفت ولعلها حررت وطبعت: ماذا يريد التربويون من الإعلاميين؟ لإدراكهم أن التربية مهمة حساسة جليلة، للإعلام فيها دور. ومن هنا وقف التربويون وقالوا: معاشر الإعلاميين، قفوا معنا، نناشدكم وتناشدونا، نحدثكم وتحدثونا، ماذا نريد منكم؟ إذ أن جميع الأجهزة التي بين أيديكم ينبغي أن تخضع لنا معاشر التربويين. لا شك أن جميع ما نراه من الأجهزة، من الدوائر، من المصالح، من المؤسسات، كلها بمجموعها تسعى إلى إيجاد شخصية صالحة، كلها بمجموعها تسعى إلى إيجاد ما يسمى بالمواطن الصالح. وإن كانت كلمة الإخلاص والنصيحة قد تغني وهي أوسع من هذا الأمر، لكن لا مشاحة بالاصطلاح. ما دام الأمر أن جميع الأجهزة والدوائر والمؤسسات كقليلها كبيرها وصغيرها معنية بصناعة هذا المواطن، معنية بصناعة هذه الشخصية، إذن فإن التربويين هم وحدهم هم الذين بما لديهم أيضا من علوم شرعية، وليس الأمر في إطار التربية وحدها، هم الذين يقولون ينبغي أن يوجه هذا الدرس بهذه الطريقة، وينبغي أن يوجه هذا الإعلام بهذه الطريقة، وينبغي أن توجه هذه المجلة وهذا المسلسل وهذا الفيلم بهذه الطريقة. إذن فالتربية لها دور ومكانتها، ومسؤول عنها ليس المدرس وحده أو الأم أو الأب وحدهما أو جهاز معين بحد ذاته، لا، الجميع مسؤولين، الجميع مسؤولون عن قضية التربية هذه. حينما نرى جنوحا أو شذوذا في تصرفات طفل من الأطفال، هذا التصرف هل هو مولود معه؟ حينما يكون التصرف شاذا، حينما يكون سلوكه نشاذا بين سائر زملائه وإخوانه، هل يمكن أن نقول أن هذا التصرف الذي فيه جنوح أو جنحة، هل يمكن أن نقول أن هذا التصرف ولد مع هذا الطفل الذي بلغ السادسة أو السابعة أو العاشرة أو دون المراهقة؟ أجيبوا يا إخوان، يمكن أن يولد هذا التصرف الشقي معه؟ لا. لماذا؟ لأن أصله الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. والفطرة بمعناها الصحيح هي فطرة الإسلام بكل ما جاء به الإسلام من الآداب، الفطرة على توحيد الله جل وعلا وما ينبني على ذلك من آداب وأحكام. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. إذن فالمجتمع التربية إذا كان يهوديا فالولد ينشأ ويتخرج ويكبر يهودي، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. إذا كان يعيش في أسرة مجوسية في مجتمع مجوسي فالشاب يكبر وينمو ماذا؟ مجوسيا. أو ينصرانه، فإذا كان المجتمع نصرانيا فإن هذا الشاب يكبر وينمو ماذا؟ نصرانيا. ولم يجئ في الحديث قوله: أو يسلمانه أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو الأصل، لأن الإسلام هو أصل الأمر الذي نشأ عليه وولد عليه فطرة الله التي فطر الناس عليه. الناس فطروا حنفاء، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي كلهم حنفاء، على الحنيفية التي تقر بوحدانية الله ووجوده وصرف جميع أنواع العبادة له، لكن فاجتالتهم الشياطين. إذن الأجواء المحيطة، الأوضاع التي تحيط بمجتمع أو فرد أو أمة من الأمم لها دور في تغيير سلوكها وتصرفاتها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في تفسير الحديث وفي بيان هذه الآية أن الله جل وعلا أخرج ذرية آدم من أصلاب الرجال كأمثال الذر واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إذن فكل واحد منا قد شهد سلفا وفطر أيضا على وحدانية الله جل وعلا وعلى هذا الدين، لكن من قدر له أن يعيش في مجتمع المسلمين تكون حياته إسلامية، ومن قدر له أن يعيش في مجتمعات اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم فتكون بيئته وسمته وصبغته مجوسية أو يهودية أو نصرانية. هذا فيما يتعلق بالأصل، بالقاعدة العريضة: الجميع حنفاء، الجميع أهل فطرة، الجميع موحدون. لكن ما الذي طرأ؟ ما الذي حدث؟ هذه الأسرة التي احتضنت تلك النطفة، هذه الأسرة التي احتضنت تلك النطفة، إما أن تكون أسرة احتضنت النطفة من أول يوم ألقيت في رحم أم مؤمنة، إما أن تكون وضعت على ذكر لله جل وعلا: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، من تلك اللحظة. وأثر الشريعة وأثر الملة وأثر الدين يبدو جليا واضحا على هذه النطفة التي تنمو في جوف تلك المرأة والتي وضعها ذلك الرجل، وضعها حلالا قد اتبع ما جاء وما طلب في ذلك من أوراد وأذكار. ثم ماذا؟ هل غذيت هذه النطفة بالحلال أم بالحرام؟ فإن غذيت بالحلال فهي لا زالت تسير على خط سليم، فإذا ولدت أول من يصرخ في وجه المولود الشيطان، ولذا يستهل المولود صالحا. ثم بعد ذلك لا يصرخ إلا في يومه وفي ثالثه وعلى أكثرها في يوم السابع، يؤذن في أذنه اليمنى ويسمى، وقضية الإقامة محل بحث ونظر. إذن منذ نعومة الشعر والأظفار وهذه الجنين وهذه النطفة وهي تراعى رعاية دقيقة حتى تكبر رويدا رويدا. والطفل أيضا يكتسب اللغة، اللغة اكتساب، اللغة اكتساب، ويكتسب أيضا جملة من الأمور التي يشاهدها. لذا ترى كثيرا من أبناء المسلمين ليس أمر الصلاة عجيبا أو غريبا لهم. لماذا؟ لأنه على فطرة في مجتمع مسلم، ومنذ أن ينشأ وهو يرى أمه ويرى أباه ويرى إخوانه في صلاة في عبادة، إذن فهو ينشأ على هذا المنوال وعلى هذا المسلك، فلا حاجة إذا بلغ أن نقول اشهد أن لا إله إلا الله، في حين أن التكليف يكون ماذا؟ بالبلوغ. التكليف والمحاسبة والحساب على الذنوب والحساب على ما يؤمر به وينهى عنه إنما يكون بالبلوغ بعلاماته المختلفة بين الذكور والإناث، لكن لا نحتاج في يوم من الأيام أن نقول له اشهد أن لا إله إلا الله فقد بلغت التكليف، لأن هذه الشهادة وجملة من هذه الأمور والواجبات وجملة من المنهيات قد اكتسبها وعرفها وتحصل عليها من واقع الأسرة التي هو يعيش فيها. فإذا عاش حميدا في أسرة مؤمنة صادقة بدأ يكتسب إلى جانب اللغة، يكتسب الطباع والأخلاق والمعاملة. اللغة اكتساب، أنتم تلاحظون في أي بيت في خادمة لو تحدث الطفل بالإندونيسي يتفاهم معه، ونحن لا نعلم،
الكثير لا يعلم. لكن سلم أي طفل من الأطفال
بالفلبيني أو بالأندونيسي ستجد هذا الطفل أغلق الباب يفتح، افتح الباب يفتح، افعل كذا يفعل كذا، لا تفعل كذا لا يفعل كذا. الطفل لديه اكتساب على أدق دراسة اكتساب ثلاث لغات في مرحلة واحدة. الطفل يمكن أن يكتسب ثلاث لغات في مرحلة واحدة. إذن فليس عجيبا أن تكون قدرة الاستيعاب وقدرة الاكتساب لدى الأطفال قوية. فما دام يكتسب ثلاث لغات في آن واحد، والعجيب أن الطفل حينما يأتي عند أمه وأبيه يعرف ماذا يصلح لهم من اللغة فيكلمهم، وقد تخاطب الخادمة أو يخاطب السائق بلغة أخرى، لغة معينة، فتجده يتخاطب معه ويعرف أنهم لا يتحدثون إلا بهذا وهؤلاء لا يتحدثون إلا بهذه اللغة. إذن نحن نظن أن هؤلاء الأطفال بلها، أن هؤلاء الأطفال لديهم علم، عاجزين عن كثير من الأمور. والله الذي لا إله إلا هو، إن الأطفال لا يدركون أمورا قد لا يدركها كبار، قد يدركون أمورا لا يدركها بعض الكبار. ما دام الأمر كذلك ولديهم القدرة على استيعاب هذا المقدار المتباين في الخطاب واللغة والضمير والعبارة، إذن فهو قادر على أن يكتشف ما هو أكبر من ذلك. فإذا شب رويدا رويدا، أنا ألاحظ أن الطفل يتأثر من أبيه. صديق لي مؤذن، أولاده دائما في البيت أذنوا، هو مؤذن وأولاده دائما في البيت أذنوا. وآخر أبوه خطيب، أولاده دائما واحد يرجع على كرسي واحد ينزل على مسنده، إن الحمد لله إن الحمد لله. إذن الأب يتأثر بوالده، الطفل يتأثر بوالده حتى في المرحلة قبل وصول الدراسة. الطفل الذي تجد بيته قريبا من المسجد تجده أكثر قدرة على الإنصات والمتابعة وإلقاء وإعادة الأذان من غيره لما يحيط به. يهمنا بالدرجة الأولى أن نعرف وضع الطفل مع والده. شخصية الطفل تؤثر أو تكتسب التأثير بالدرجة الأولى من شخصية والده. ولذلك فإن أكبر الجرائم أن يسعى أب من الآباء في إفساد سلوك أولاده، وذلك بعدم اجتنابه للمعاصي والمنكرات، وعلى أقل الأحوال حنانيك بعض الشر أهون من بعض ألا يرتكب المعصية أمامه. إذا كان واقعا لا محالة في حين اتفاق الجميع أن المعصية منبوذة مرفوضة من صغير وكبير. يا أخوان، لو يحصل تقارب وتقدم، جزاكم الله خيرا جزاء، كأن الأخوة يشكون من ضيق المكان. نقول أن الأب من أكبر المؤثرين على ولده، وله أكبر دور في صناعة شخصية ولده. أن تلاحظ أب في مجتمع لا يهمه إلا التدخين، لعب الورق، أمور أخرى، تجد الأطفال يقلدون هذا السلوك بكل دقة. يحدثني شاب يقول: كنا صغارا إذا خرج أبي وأصدقائه من المجلس جلسنا وكل واحد منا حط رجل على رجل واتكى على المركة وخذ رأس التعميرة رأس الشيشة، وبعضنا يسولف مع بعض ويطق اللي جنبه برأس الشيشة يا فلان. بنفس الطريقة يسترقون الطباع استراق شديد ودقيق. وطفل قد يكون أبوه من أهل الطرب والفن، فتجد ما مثل في مسكة العود أو غيره، كما يرى والده يمسك العود تجده يتقن كيف يمسك العود. وانظر إلى شاب والده ذا صناعة معينة، انظر كيف يستطيع أن يحكم طريقة هذه الصناعة وبكل دقة. أعرف رجل صراف، تعلمون صراف، في مكان ما رأيت مجموعة من أولاده يعدون معادن عملة معدنية بكميات كبيرة، فيعدون بطريقة عجيبة. أحاول أن أعد معهم بنفس الطريقة ما أعرف، يمكن أنثر هنا ريال وهنا ريال وهنا ريال وهنا ريال، ما أعرف أعد بطريقتهم. أما أولئك فيعدون بطريقة غريبة وسريعة أيضا. كان والدهم صرافا، ومنذ الصغر كان يصحبهم إلى محله أو مكان صيرفته، فتأثروا بأسلوبه وطريقة تعامله. إذن فأول وأكبر من يصنع شخصية الطفل هو من؟ هو الأب. إذا كان الأب ممن يعتنون بدين معين، ستجد الابن بالضرورة يريد من أبيه أن يعطيه مثل ما يلبس. طفل يرى أبوه دائما مغرم بالبنطلون والجاكيت والقميص، اشتري زي هذا يعني. وتجد الطفل أبوه عالم عمله أو بطبيعة عمله يلبس المشلح أو شيء من هذا، اشتري زي هذا بالضبط. يجيب له بنطلون يقول لا ما أبي، أبي مثل اللي أنت. ولو أعطيت المشلح الصغير لابن صاحب البنطلون أو العكس، ما أحد من هؤلاء يقبل هؤلاء، لأن كل صغير أو كل فتاة بأبيها معجبة. كل صغير يرى أن صورة والده هي الصورة الأكمل والأسنى والمثلى. إذن فنحن لنا دور في صناعة شخصية أبنائنا وأولادنا. ولذلك إياك أن يراك ولدك ذليلا فيتعلم منك الذلة، إياك أن يراك ولدك جبانا أو خوارا أو ضعيفا فيتعلم منك ذلك، إياك أن يراك ولدك خائنا أو مخادعا فيتعلم منك ذلك. لو رأى الخيانة والخداع من الآخرين جاء يخبرك مستنكرا، أما وقد رآها منك فسوف يقلدك مفتخرا. إذن فللأبي دور كبير ودور عظيم في صناعة شخصية ولده، والكثير منا لا يعرف، وإن كان يعرف لا يبالي أن شخصيته لها دور في صناعة ولده، إلا من رحم الله وقليل منهم. ولذلك نتيجة للجهل بهذا الأمر، ما تجد الأب حينما يكون لديه رجال في مجلس علم البعض يلا يلا روحوا أنا أبوك ضعوا بذلك، بالعكس خلي يجلس. حينما يرى طريقتك في إدارة حوار أو طريقتك في مسك الكتاب أو طريقتك في طرح نقاش أو طريقتك في بحث قضية معينة، وإن كان لا زال صغيرا على الدخول في أعماق الفكرة، لكن حقيقة الأمر أنه يكتسب رويدا رويدا. وأضرب لكم مثال على نفسي. ودائما الذي يرزق بأول مولود يحتار لا يعرف كيف يربي، حتى وإن درس التربية لا بد له من نماذج عملية يقتدي بها ويعرف. لولد صغير أسأل الله له الصلاح، قلوا آمين جزاكم الله خير، ما كنت أعرف كيف أتعامل معه إذا خرج من البيت بدون إذني، لا زال صغير 4 سنوات وجنبنا بيت الجيران أو يعني لعبة مع الأطفال يلعبون فيها، لكني أنا لا أريد أن يكتسب هذا الطفل من الخارج شيء. يعني أعرف أهداف التربية لكن ما أعرف كيف أتعامل معه. تارة أضرب وتارة أرفع الصوت عليه وتارة أهدده بالحرمان وتارة وتارة. قدر لي أن أزور أحد الأصدقاء في دولة ما، ووجدت أطفال في سن ولدي بالضبط، فكنت جالس معه في بحث موضوع لا أريد أن يجلس معنا أحد فيه. فقال لأولاده الصغار لو سمحت يا فلان وفلان أنا عندي اجتماع خاص مع عمكم فلان هذا، ورجائي تتيحوا لنا الفرصة نتحدث لبحث الموضوع بصورة من الهدوء، ولو كرمت تفضلوا. فهزوا رؤوسهم وخرجوا. أنا واثق أنهم ما فهموا شيء، لكن أسلوب المعاملة كان في نوع احترام، لكن المحصلة النهائية يريد منكم أن تتفضلوا مشكورين. ففهموا هذه القضية وخرجوا وخرجوا، أما تفاصيل الكلام ما فهموا منها شيء. فقلت له أن تتعامل مع الأولاد بالطريقة دي؟ قال بغير هذه الطريقة لا يمكن أن تتعامل معه. وفعلا جئت وعدلت أسلوب التربية، الولد مستغرب، أبوي مو صاحب، الولد مستغرب جدا. تارة يعني أحيانا قسى ليزجر ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحم، أحيانا قد تقسو وأنت قلبك كله يتقطع حسرة وشفقة على ولدك، لكن أحيانا تظن أن هذا هو
أقرب ما تملك لتوجيه الطفل من مراحل مبكرة. يستغرب ويعجب خلال فترة معينة استطاع هذا الولد، أسأل الله أن يديم علينا وعليكم وعلى ذريات المسلمين الصلاح والهداية والاستقامة، بمجرد الخطاب العادي يرعوينا، يا ابني تفضل تفضل، يا ابني نصلي نصلي، اجلس اجلس، اذهب معنا اذهب معنا. السبب ان البعض لا يستطيع ان يحقق هذا الامر انه لا يتعامل مع ولده بهذا الاسلوب، ولا يتعامل مع ولده بهذه الطريقة. لماذا؟ ما دام لك اكبر اثر في صناعة شخصية ولدك، فثق تمام الثقة ان لديه الاستعداد ان يتقبل منك في المراحل المبكرة. ولا يعني ذلك ان الطفل سيكون ملاكا لا يخطئ، لا، سيكون عنده اخطاء وسيكون عنده اغلاط وسيكون عنده نوع من الغرائز التي تنمو مبكرة، غريزة الاعتداء على الاطفال، غريزة اخذ اللعب اللي في ايديهم، غريزة الطمع، يريد ان يكون نصيبه اكثر من نصيب اخته، يريد ان يكون الاول في الخروج، الاول في الدخول قبل اخوانه، مجموعة غرائز معينة. قضية انه شلون يريد ان يكون الاول، واذا ركبت سيارة يبغى يركب قدام اخوانه كلهم وراء، في غريزة حب الشهرة، بس انها في المرحلة دي يترجمها هذا الوضع، في مرحلة معينة لها صورة، في مرحلة اكبر لها صورة، لكن الاصل غريزة موجودة. غريزة اخذها في ايدي الاطفال حب التملك، وهذه الغريزة تختلف في صورتها بحسب مراحل نمو الإنسان وعمر الإنسان. والإسلام بالمناسبة، وهذا كلام جميل قاله الشيخ مناع خليل القطان في رسالة أنصح الجميع بقراءتها، اسمها تهذيب الغرائز بالإسلام، قال إن الإسلام لا يكبس الغرائز ولا يكبح الغرائز، ولكن يهذب الغريزة. توجد غريزة تملك، اتفضل، أبواب التملك في الإسلام مفتوحة، لكن عليها ضوابط ولها أمور تقيدها حتى لا تكون حرية التملك سببا في الاعتداء على حقوق الآخرين، خلافا للأنظمة الشيوعية التي منعت الإنسان أن يتملك. أنت إنسان تريد أن تأكل وتشرب، خلاص خذ وكل واشرب، والتملك مالك في حاجة. ولذلك في مرحلة أو في يعني زمن وفترة من الفترات لاقت الشيوعية عنفا من أضراب العمال، لأنها كبتت هذه الغريزة. يأتي العاملان في مصنع واحد، وسبقني بهذه الفكرة مجموعة من الأساتذة الفضلاء، لكن أنقلها لكم، عامل سمين طويل يأكل 4 دجاجات ويستهلك كذا لتر من الماء والعصير و3 رز إلى آخره، وفي النهاية يصنع كرسي واحد في اليوم. ويأتي عامل نحيل لا يشتهي الأكل، يأكل 1/2 دجاجة ويأكل ويشرب كأس واحد من العصير أو الماء وينتج نفس الكرسي. عجيب، هذا ينتج نفس الإنتاج وهذا يأكل أكثر من هذا. ذلك النحيل رأى أنه مظلوما فأضرب عن العمل، وأضرب طوائف كثيرة من العمال عن العمل. لماذا؟ لأن قضية التملك مكبوتة. كونك تعطيني آكل وأشرب وألبس هذا ما يكفي، عندي غريزة أحب أن أتملك، أريد أن يكون لي جيد، أريد أن يكون لي رصيد، أريد أن يكون لي سيارة أملكها، أريد أن يكون لي بيت أتملكه. ذلك ما بدأت تتنازل الشيوعية فيه أخيرا، ولعلهم كما يزعمون في عهد هذا المجرم غورباتشوف هو أوسع من فتح النظم الشيوعية على الإطلاق، ولكن دندنة وشيشنة أخزمية يراد بها في يوم من الأيام ضربة للمسلمين أو تصوير جديد للشيوعية بمنطلق أو بصورة جديدة حتى ينخدع المسلمون بها. لكن أما وقد أسفر الصبح لذي عينين، قد علم الناس وعرفوا مساوئ هذه الشيوعية وما فيها من كبس للحريات وللحدود وللتملك. الأنظمة الرأسمالية تملك ما تشاء، تملك ما تشاء. وكانت قبل قضية الرأسمالية في أوروبا أنظمة الإقطاع. كيف الإقطاع؟ يعني أنت تملك مزرعة كبر السويدي والبديعة وشبرا بمن فيها من الناس والبشر، بمن فيها من الناس والبشر. إقطاع السحرة، البشر مسخرون والإقطاع تملكه، وكل هؤلاء يكونون عبيد تحت هذا المالك. أما الإسلام ما فتح هذا الباب على مصاريعه، تملكوا الناس وتملكوا الأرض وتملكوا كل ما فيها، لا، وما حجب الناس أن يتملكوا، لا، لهم أن يتملكوا. وجاء بين الصحابة تجار أثرياء، أثرياء كبار جدا، كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وكثير وكثير منهم. الإسلام لم يكبس هذه الحرية ولم يفتحها، بل هذب غريزة حب التملك. الغريزة الجنسية، الرهبة النصرانية، القدس كما يزعمون أنهم يحرمون ويتبتلون ذكورا وإناثا وإناثا عن الزواج، وفي المقابل الآخر انفتاح لا أخلاقي وإباحية مطلقة. جاء الإسلام، نحن لا نطلق هذه الغريزة الجنسية ولا تكبت كبتا كما يفعله اليهود والنصارى، لكن تهذب الغريزة الجنسية بالزواج، بما تملك الأيمان إلى آخر ذلك. إذن الإسلام يهذب الغرائز ولا يكبت الغرائز، وثقوا أن هذه الغرائز أيضا غرائز فطرية، فيولد الطفل ومعه مجموعة من الغرائز، فإياك أن تكبت الطفل من غريزة، لكن ينبغي أن تهذبها وأن توجهها. ولو انطلقت غريزة من غرائزه في وقت مبكر فعليك أن ترعاها بدقة حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق رغبته الغريزية في إطار وحدود الشريعة. إذن ينبغي أن لا نتجاهل في قضية التربية أن الأطفال، أن الصغار لديهم غرائز، فينبغي أن يكون لهم دور. لو سألت الكثير، هل كل واحد منكم من الأولاد عنده حصالة؟ الطفل يحب أن يتملق. لو تعود الطفل تعطيه ريال 18 قرش اللي تدفعه، وعودها التوفير، حط له حصالة، تأكد في نهاية الأسبوع ستجده جمع. هو راه أسرة يكد عليها؟ لا، لكن غريزة التملق غريزة موجودة، وهو يجمع لكي يشتري لعبة، يجمع لكي يشتري حلوى أو أي شيء آخر. فهذا الطفل لابد أن توجه غريزته. يريد الطفل أن يخرج معك، يريد أن يكون في المركب الأمامي في السيارة، يريد أن يكون، تقول له إذا تحفظ هالسورة وهالسورة تكون معي ويكون لك الصدارة في السيارة، فستجد يحفظ. إذا فليعلم أن الصدارة لابد أن تكون مقابل أداء، مقابل إعطاء، مقابل إنتاج. فإذا هو أعطى وأدى وأنتج، عند ذلك هو فوق أن يرتقي هذا الموقع، هذا المكان. أما إذا لم ينتج، لخلك سائر إخوانك ما قدمت جديد. فبهذه الطريقة حينما نوقن تمام اليقين أن لدى أطفالنا غرائز، وحينما نعرف أن هذه الغرائز ينبغي ألا تكبت وإنما ينبغي أن توجه في وقت مبكر، عند ذلك سيكون للطفل تصرف وسلوك غريب وعجيب بالنسبة لنا، لأننا شاهدنا الانفصام في شخصية الشباب وفي شخصية الأطفال نتيجة غرائزه الموجودة والكبت الذي يواجهه، التعاليم التي يتلقاها، الواقع الذي يخالف ذلك. هذا فيما يتعلق بوضع الأسرة. الأب أكبر دور يصنع هذا الأمر، البنية تتأثر بوالدتها أكبر تأثر. أنا شو بنياتها تجي طبعا توا صغيرة تلبس لها بشت صغير وتلبس حجاب، ولما يمر الرجاجيل تبتش شوي تغطى، هي صغيرة طفلة جدا، لكن يعني أنوثة مبكرة أو يعني توجه نحو صفات أو اكتساب صفات الأنوثة. لاحظ هذه الطفلة، إما أن تلف غطاء الرأس بطريقة ما يسمونه الروز أو ما يسمونه الرأس، هذا عند ذلك لقد رأت أمها أو رأت أختها تفعل هذه الطريقة فقللت هذا الضوء، وإما أن تجد الصغيرة تشغل أمها جيبين قفاز زي ما عندك قفاز، وتلبس العباية بطريقة بنفس الطريقة، طريقة الحجاب، طريقة الستر التي تفعلها أمها. إذن الفتاة معجبة بأمها غاية الإعجاب وتتأثر بأمها غاية التأثير. إذا كانت الأم من ذوات الموضات والموديلات إلى حد يشغل غالب أوقاتها، لا يهمها في كتاب أو في مجلة أو في جريدة إلا صفحة الأزياء وعروض الأزياء، فستكون هذه الفتاة أيضا متأثرة بنفس وضع أمها. وإذا تلاحظ الطفلة تلف فوطة صغيرة وتحطها في السرير، هذه بنيتي، حتى ما تقول لدي، تقول هذه بنيتي تقليدا لأمي. الدور الذي مارسته الأم معها تريد أن تمارس هذه الطفلة ولو في الخيال، استعدادا لاكتساب صفات الأنوثة. الأمر الآخر، تجد لها سلوك وتصرفات مكتسبة من واقع أفعال المرأة وأفعال النساء، فإن كان الفعل الذي تراه في بيتها مع أمها فعلا سليما رأيت من الفتاة فعلا سليما، وإن كان الفعل خاطئا رأيت تصرفا من الفتاة خاطئا. وعلى أي حال رب البنات على الفضيلة إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم روض إن تعهده الحياء بالري أيرق أيما إيراق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. للأم وللأب كل منهما له أثر متبادل على أطفالهما، فإن كانا مثلين ساميين ملتزمين سيكون الأطفال بإذن الله بنفس مستوى هذه الصورة، وإن كان خلاف ذلك فإنك لا تدني من الشوك العنب. تريد الأب طبال والأم رجاصة وإذا يطلع إمام ما ينفع إلا بمن من الله وهداية، فإن الله يخرج الحي من الميت، فإن الله يخرج الحي من الميت. لكن بالصورة العامة بالطبيعة العامة هذه هي النتيجة المتوقعة. ولذلك يعجب الناس حينما تخرج فتاة متحجبة من بيت منفلت، لأن ثمرة طبيعية أن تكون الفتاة منفلتة، فلما خرجت فتاة محجبة ملتزمة كان هذا أمرا داعيا إلى العجب والدهشة والاستغراب. ومن العجب أيضا أن تجد شابا ملتزما مستقيما محافظا على الصلاة في أسرة كلها تفلت وكلها تداخل وكلها فوضى لا انضباط فيها، لا في عبادة ولا في صلاة ولا في مذياع ولا في صوت ولا في موسيقى ولا في غيره، في كل شيء تجد الأمر مفتوح على مصاريع. إذا تعجب تقول كيف خرج هذا الشاب، لأن الطبيعة العملية أو الطبيعة المتوقعة النتيجة المتوقعة أن يكون هذا الشاب كمثل أمه كمثل أبيه بلا شك. فلما خرج شخصية أخرى كان ذلك أيضا داعيا إلى الدهشة والعجب والغرام. قد يوجد الشاب وتوجد الفتاة في أسرة ملتزمة مستقيمة، نستطيع أن نقول أننا نحكم ونجزم بإذن الله جل وعلا بمن من الله أن يكون الشاب يكون الذكر تكون الأنثى على أحسن صورة. لكن هذا لو قدرنا أن البيت وحده هو الذي يحكم عملية التربية، لكن هناك متحكم آخر في التربية ألا وهو المدرسة. المدرسة سواء كانت مدرسة بنات أو سواء كانت مدرسة أولاد بنين فلا بد أن يكون لهذه المدرسة أثر عظيم. أولا أول من يكون له أكبر الأثر بعد أثر الأب على ولده المدرس، والمصيبة العظمى والداهية الدهياء في قضية المدرسة أن يكون المدرس صورة مخالفة لما يدرسه الطالب وما يتعلمه وما يتلقاه من التعاليم. الابن الملتزم أو الابن الذي في أسرة ملتزمة مستقيمة صالحة يجد جل وأغلب أصدقاء أبيه من الملتزمين من المستقيمين ممن عليهم مظاهر السنة إعفاء اللحى الالتزام بالدين الإسلامي، فيجد أن مدرس الدين الذي يدرسهم التوحيد ويدرسهم الفقه هو مدرس الحليم. هو يسمع والده يقرأ مع زملائه عن حرمة التدخين عن أضرار التدخين. لا تظنون أن الأطفال لا يفهمون كما قلنا، حتى اللي في أولى ابتدائي في قرار نفسه أنه يدور موضوع حول قضية معينة، هو ما يفهم يعني القضية كاملة، لكن لو جلس مجلس مع أبيه ومع أصدقائه المحصلة التي يخرج بها هذا الشاب التدخين شيء، يعرف أن التدخين شيء أكثر من كذا ما يعرف. فإذ به يجد البكيت أو البكت موجود في جيب المدرس، ويا للأسف مدرس من؟ مدرس المادة الشرعية. ومن هنا يبدأ الانفصام، ومن هنا يبدأ الانفصام. الأمر واحد من اثنين، إما أن يفهم الطفل أن المدرس مخطئ، وإما أن يفهم الأمر الآخر وهو أنه يمكن أن نفرق بين ما نتلقاه وبين ما نطبقه. وهذا عين الانفصام الذي دعت إليه النصرانية وقالوا لا مانع لدينا أن نتلقى تعاليم الكنيسة في يوم الأحد في إطار الأحوال الشخصية، لكن ليس للكنيسة سلطان على الأفراد. الأفراد
أحرار يفعلون ما يشاءون. إذا وجد هذا الانفصام من مدرس المادة الشرعية هذا أكبر خطر على الطالب. ولذلك من واجب من واجب الآباء، من واجب الأولياء، من واجب الأمهات أن يطمئنوا على قضية التلقي، من هو الذي يلقن ويجعل أولادك يتلقوا. البنية حينما تكون في المدرسة عندها الأبلة هي أفضل صورة بعد أمها، أي شيء الأبلة، قالت الأبلة، فعلت الأبلة، لا تعرف إلا هذا المدرس. الأبلة خالفته، لو خالفت في قضية الابن، لو خالفته في قضية معينة، طيب أستاذ يقول كذا، يعني من أنت حتى تخالف الأستاذ؟ الأستاذ له مكانه، له دوره في، له دوره في نفس الصغير، له أكبر الدور وأكبر الأثر بعد دور الأب. إذن إذا كان الدور المدرس مكملا لدور الأب كان الابن بإذن الله إلى درجة 70% 80% ينال حظه من الاستقامة والصلاح، وتركت 20 أو 30% الباقية لوسائل الإعلام، فلها دور في التأثير وفي التوجيه. المسألة الأخرى في قضية البنية، إذا كانت ترى من معلمتها سلوكا وتصرفات جيدة، ترى أن المعلمة حريصة ألا تخرج من المدرسة إلا قد اعتنت بالحجاب، حريصة ألا يكون منها أي تصرف خاطئ، رأت المعلمة حريصة على الاهتمام بأمور معينة وما تعطي الأمور التافهة ذلك الاهتمام، فإن هذه البنية تتأثر بها غاية التأثر. بالعكس إذا رأت المعلمة يعني شكل خلفة لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى جاءت المدرسة متغيرة بألوان ومساحيق وأشكال، لا تعجب الصغيرة إلا بهذه المساحيق والألوان، وفور ما ترجع من البيت تدخل إلى حجرة أمها وتقعد عند التزريحة وهات يا مكياج وعدل وشكل ولون، لأنها أعجبت بهذا المنظر وبهذا الشكل وبهذه الشخصية من معلمتها، ومن ثم فالتقليد طبيعة الصغار. ثم أيها الإخوة، المدرسة قد تشاطر أو يغلب حظها حظ الأسرة من التربية. لماذا؟ أنا أسألكم الآن، هل صافي ما تجلس مع ولدك 4 ساعات في اليوم؟ تجلسون 4 ساعات مع ولدك؟ 3 ساعات صافي؟ 2 ساعات صافي؟ ما أظن، بالكاد 2 ساعات وكثر خير. المدرسة كم يجلس فيها الطفل؟ 6 ساعات متواصلة، مدرس يخرج مدرس يدخل، مدرس يدخل مدرس يخرج، كذلك البنية أبلة تخرج أبلة تدخل، وهل مجرى. إذن فللمدرسة دور عظيم في التأثير على صناعة شخصية الأطفال من البنين والبنات. ولذا فإني أدعو كل أم أن تتعرف على من يدرس أطفالها، وأدعو كل أب أن يتعرف على من يدرس أطفاله. إذا رحت المدرسة وشفت المدرس، ليس بيدك أن تعدل أو تغير، هذا هو الذي يدرس ولدك، لكن ينبغي أن تقول لولدك، ما تقول المدرس ترى فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا أيضا غلط، لأنه إذا اتخذ من المدرس موقف ما عاد لديه استعداد يقبل حتى العلم منه. حتى 1+1=2، ألف باتا ذهب لعب، ما عنده استعداد يتقبلها. ما دام جرحت في شخصية المدرس خلاص يبدأ ينظر المدرس باحتقار ولا عنده استعداد يتقبل منه. لكن انظر الأوضاع والصور المخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في شخصية المدرس، والأم تنظر الصور والأوضاع المخالفة لما ينبغي أن تكون عليها المسلمة في شخصية المدرسة، ومن بعيد إلى بعيد تقول إن الإسلام يأمر بكذا، يحض على كذا، ينهى عن كذا، يحث على كذا، يحرم كذا، يوجب كذا، من دون جرح لشخصية هذا الرجل، لأن القضية قضية تلقي وقضية حساسة، فقد تكون سببا في حرمان ولدك من قبول العلم والفائدة لو أسأت تفهيم ابنك أو تفهيم ولدك هذا الدور المناسب أو هذا الدور الذي ينبغي أن تقوم به أنت وبكل دقة. هذه من أهم المسائل التي لها أثر عظيم وكبير. ويا حبذا الجميع كلهم الحمد
من أهل الخير، من طلبة العلم، خاصة إذا لاحظ منكم مدرس يدرس مواد شرعية أو مدرس حتى الأطفال، بقدر ما يكون لك دور في التأثير على شخصية المدرس فإنك بإذن الله تنال أجر التأثير على مئات الطلاب الذين يدرسون تحت يده. ولذلك كان الاهتمام بعملية التربوية، كان الاهتمام بالتربويين بالمدرسين من أعظم ما ينبغي أن توجه إليه جهود الدعاة. جهود الدعاة ينبغي أن توجه بالدرجة الأولى إلى المعلمين والمعلمات، المدرسين والمدرسات، لأن أولئك لهم دور عظيم في صناعة الأجيال. وكم عرفنا من الشباب الصالحين الأتقياء الأبرار الذين تبوأوا أماكن طيبة في مجالات علمية ومهنية وتقنية وميدانية وغيرها بسبب دور قام به المعلم فأثر عليهم فاستجابوا له، فمضوا بقية حياتهم على هدى واستقامة، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل على أنفسهم وعلى مجتمعهم وعلى أفراد أسرهم. أما الأطفال الذي تراه يقلد من المدرس أشكال جنوب سيارته، يتمنى أمنية أن يكون لديه سيارة من سيارة الأستاذ، مصبغة شحم وما نعرف إيش وأشكاله، مصيبة من المصائب إذا كان مثل هذا المدرس. قد يستغرب البعض يقول هل يوجد؟ أقول نعم، وجد في فترة ما، ولكن ولله الحمد والمنة بدأت هذه الظاهرة تتلاشى أو تتحول. لكن في الحقيقة والله يؤلمك أن يقف المدرس أمام الطلاب لا ينطق القرآن جيدا، ثوبه مسبل، حليق، البكيت في جيبه، أشياء كثيرة وكثيرة كلها من المظاهر الخاطئة. هذا والله يحز بالنفس، لأن الطفل يرى المدرس هكذا. إذا ما دام المدرس فعل، إذا لا إنكار ولا غرابة ولا مخالفة فيما فعله المدرس. ومن هنا كان توجيه الدعاة إلى الاهتمام بالمدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات وإعطائهم أكبر الأجر وأكبر النصيب من جهود الدعوة، إنهم بذلك يصنعون أفرادا أتقياء أبرار مخلصين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين أيضا. الدور الأخير في التأثير في العملية التربوية هو دور وسائل الإعلام. وسائل الإعلام لها دور كبير في صناعة ليس فقط السلوك بل في صناعة المعتقد، في صناعة المعتقد. في فيلم كرتون، والحديث الصريح لا أحلى منه يا أخوان، لاحظ أنا ما أشوف فيلم كرتون وماني عارف إيش، وهو يعني يعلم هالشيء ويدعي أنه ما رآه أو يحاول يتجاهله، أنا أطرح على بساط الواقع لكي نكون صراحة. إنسان زرع بذرة فول ونمت هذه البذرة وشقت السماء واخترقت الصحف حتى وجد هناك مكان في قصر عامر وفي دجاجة بالذهب، وبين فترة فترة الدجاجة ترسل الذهب، حاول يسرق الدجاجة ما استطاع، في يوم من الأيام أتى بحيلة واستطاع أن يسرق الدجاجة. هذا إيش يكون لدى الأطفال؟ أنه يمكن هذا الذي في السماء إنسان له قصر عامر بهذه الصيغة، وقد يظن أنه هو الله، قد يظن أن الشخص صاحب الدجاجة التي تبي الذهب هو الإله. في صورة من الصور، مشهد من مشاهد أفلام الكرتون، رعود معينة، ثم ينكشف الأمر فوق السحب، وإذ بهناك اثنين ماسكين عصيان ويضربون طبول شديدة والناس يسمعون الرعود. إذا الطفل في وقت مبكر يظن إذا في رعود أكيد في ملائكة تطبل في السماء، هكذا يدخل في اعتقاده. قلت إيه أو قلت لا لا يهم، المهم أن هذا هو ما يوجد فعلا في تصور هذا الطفل. بعد ذلك يجي واحد مع الصحنين ويضرب بعض البعض، يطلع شوط، هذا هو البرق. قضية ما يتلقاه الأطفال عبر الشاشات، عبر المسلسلات، عبر الأفلام، ليس له دور فقط على سلوكهم وتصرفاتهم، بل له دور على معتقداتهم. وأذكر ذات مرة أنني في خطبة من الخطب وبصريح العبارة ذكرت اسم المسلسل والحادثة التي حدثت، ذئب أو ما أدري الثاني، يتكلمون طبعا كل حيوانات الأفلام هذه متكلمة، وهذا الذئب لما شفي من مرض فيه قال تعويذة فلان هي التي شفت. بالمقابل تلقى أطفال واحد طايح منكسر والأطفال يدورون عليه يسوون له تعويذة عشان إذا الأطفال يا أخواني تأثرون ويكتسبون. والبيت المدرسة وسيلة الإعلام أيا كان نوعها هي التي تنازع في قضية التربية، لا أقول تنازع يعني تجادل، لكن كل ينال نصيبه وينتجع قصته من قضية التربية. ولهذا ما لم تكن وسائل الإعلام بناءة، ما لم تكن خيرة، ما لم تكن موجهة إلى ما يبني الفرد بناء صحيحا، وإلا فاعلم أنك لا تجني من الشوك العنب. ذكر في أحد المجلات في الكويت مسلسل فيه أن رجل أراد أن يسرق بيت فما استطاع لأن أهل البيت كانوا فعلا متيقظين ويقظين، فأتى ببصاق مخدر وأثناء أهل البيت في غفلة عن بيته، يعني في داخل البيت لكن في غفلة عن الحجرة دي، استطاع أنه يبخ كمية كبيرة عبر النافذة تسللت إلى داخل البيت حتى نام أهل المنزل واستطاع أن يدخل المنزل ويسرق ما يشاء. بعدها بكم يوم حدثت جريمة فيها نوع اغتصاب بنفس الطريقة، شاف جاء وضخ هذا المخدر أو المنوم ونام أهل البيت واستطاع أن يدخل ويفعل ما بدا له. حتى أذكر أن المجلة قالت تلفزيون كذا يعلمون الجريمة. إذن الفيلم المسلسل العملية لها أكبر الأثر ولها أكبر الدور في صناعة السلوك وفي صناعة الشخصيات. وبالمناسبة ومدام الحديث أيضا عن التربية ووجه هذا الحديث للأساتذة الخاصة وأيضا للطلاب أيضا الأذان حلال وأيضا يوجه الحديث للطلاب أنك في أي مرحلة من مراحل تعليمك أنت لا تزال تتربى، أنت لا تزال تربي وتتربى. فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان الله يمتعه على طاعته ويحفظه ويحفظ علماء المسلمين أجمعين قلوا آمين. كنت مرة أسأل في الإفتاء في مسألة معينة، قلت له أنا أدرس الكلية وأحد الطلاب سألني كذا وأجبته بكذا وكذا وكذا، فقال لي ينبغي أن تعلم أنه في أي مرحلة من مراحل التعليم أن الإنسان يربي قبل أن يعلم، أن الإنسان يربي قبل أن يعلم. ولذلك ما كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل سؤال هو الإجابة بقدر ما يكون للتربية دور في جواب السؤال. جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ الجواب بعد ثلاث سنة؟ لا. متى الساعة يا رسول الله؟ الجواب وماذا أعددت للساعة؟ توجيه القضية التعليمية إلى تربية في مرحلة من المراحل. قال والله ما أعددت كثير عمل أو صلاة أو صيام، لكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو أنت مع من أحبب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل بجواب تربوي. إذن فالتربية أمر ينبغي أن يكون موجودا في أي مرحلة من مراحل الحياة، وكل منا لا يزال يتربى. يبلغ الواحد منا العشرينات والثلاثينات ويظن أنه قد اكتسب خبرة في الحياة، وفي يوم من الأيام يمر لك موقف وتعرف أنك أجهل الناس في هذا الموقف. إذا لازلت تتربى، ومن بعد أسبوع يقابلك موقف جديد فتقول هذا درس جديد، وبعد أسبوع تأخذ درس وموقف جديد فتقول هذا درس جديد، وما تزال تتربى حتى يضعك الناس في قدرك. لماذا؟ لأن هذه أمور سلوكية، والإنسان لا يمكن أن يحيط بجميع سلوك الناس وتصرفاتهم، ولا يمكن أن يخبر الناس ويحيطهم في إطار التجربة. ولذلك فكل جديد بالنسبة له يمكن أن يستفيد من خلاله قضية أو عملية تربوية. أيها الإخوة، لو أردنا أن نحدد إلى أي مدى أن لهذه الوسائل الثلاث دور عظيم في التربية، نستطيع أن نقول الأسرة لها أكبر دور في التربية، وذلك في مراحل الطفولة. في مراحل الطفولة المدرسة تشاطر الأسرة هذا الدور أو تماثلها، وكذلك في مراحل ما قبل المراهقة وبعد ذلك. ما لم يكن
للمدرس دور عظيم في توجيه المراهقين في المرحلة الثانوية ونهايات المتوسطة ما لم يكن له دور، وإلا فسيكون وسيرى من طلابه أو سيعلم عنهم أو علم أو لم يعلم سيكون تصرفات غريبة وعجيبة. أما وسائل الإعلام فلها أثر في قضية التربية منذ الطفولة حتى أكبر سن. يعني الجهات التي تنازع أو تتنازع حصتها في التربية أيضا دورها محدود في زمن معين، لكن وسائل الإعلام، ولست بهذا أشتم في الإعلام أو أتكلم في الإعلام حتى لا أفهم غلط، لكن أقول للإعلام دور إما أن يوجه نحو الصلاة وإما أن يوجه نحو الحرام، إما أن يوجه نحو الخير إما أن يوجه نحو الشر، ودور الإعلام لا يقف عند مرحلة معينة، بل دور الإعلام منذ الطفولة حتى سن مبكرة حتى سن متقدمة ومتأخرة جدا. يحدثني شاب يقول والله أخوي ما عنده استعداد يتزوج، ليش؟ يقول لازم أحب قبل أن أتزوج. منين جاء الحب هذا؟ طبعا شاف 100، 200، 300 فيلم، فيديو، مسلسل، اللي هو شافه. المهم لا يرى عملية زواج تمت إلا بماذا؟ إلا بحب، بغرام، باتصالات إلى آخره، وبعد ذلك حصلت قضية الزواج. يقول والله يا ابن حلال تزوج، يقول لا أفضل أحد وبعدين أتزوج. ومن شقية الحظ اللي بتحبك على الوضع؟ مصيبة من المصائب. الرجل كبر بالسن ما هو طفل، لكن لا يزال للإعلام دور مؤثر في شخصية. تصور مجتمع من المجتمعات، مجتمع عفة وطهارة، يغذى بالأفلام والمسلسلات، يرى من خلال هذه النافذة العالم المنفتح كما يسمى، وهو العالم المنفلت وليس المنفتح، يرى هذا الوضع المتدهور، يريد مع نشاط معين في غرائزه أن يقضي هذه الغرائز في إطار معين، يقف أمام أمره، إما أن يسافر يصد على مداره وافعل ما بدالك وديرت ما تعرف فيها أحد يشتغل وانت واد، ما أحد يخاف على نفسه مدام بعيد، يريد أن يفرغ ما في رأسه وفي موقعه هنا يخاف. لماذا؟ لأن الشريعة مطبقة والحدود تقام. طيب يا أخي كم تنفق في سفراتك؟ كم تنفق في كذا؟ كم تنفق في كذا؟ ينفق الكثير الكثير. يا أخي ألا ندلك على فتاة بلغت 30 سنة من عمرها تتزوجها، يكون لها دور في الحياة، يعطيها الله جل وعلا ذرية بسببك، يكون لك دور كثرت من نسل أمة محمد، يمكن يجيب الله لك منها بنتين من على جاريتين حتى تبلغا كن له سترا من النار يوم القيامة، يصيبك خير عظيم من جراء تطبيق عملية شرعية وقضاء الحاجة والغريزة في إطار بناء الأمة والمجتمع. يقول لك لا، التعدد مجنون، التعدد مصيبة، مصيبة لا. ليه؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة الأفلام والمسلسلات التي رأى. نقف للأذان قليلا. نقول أيها الإخوة خلاصة للفكرة أن الجهات التي تتنازع حصتها في قضية التربية من الفرد في المجتمع، البيت والمدرسة أو الثانوية أو الكلية ووسائل الإعلام، البيت له دور محدود، وما لم يضبط هذا الدور بهذه المرحلة بعد ذلك لا يستطيع الأب أن يوجه يا أخوان إلا برحمة من الله. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين إذا لينته الخشب. ما يمكن ما دام هذا الطفل غصن غض طري تستطيع أن تثنيه كيفما شئت، يمكن أن توجهه، لكن تعمل 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 يوم من الأيام تفاجأ بالجريمة التي حصلت من الولد، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد ذلك تيجي تشدها تقول لا القطل سبيل ما ينترض. في المرحلة ذي فوت قضية التربية، وبعدين تبي توجه لك لا غيرها غيرها، ما هي بالمسألة كذا، تريد أن توجه، تريد أن تعلم إن شاء الله، سم سم إن شاء الله، ومجي ولا يعطيك وجه لأنك ما أعطيته وقت في طفولته فيعطيك وقتا في شبابه. فهذه مسألة قصيرة لكنها حرجة وحساسة. ويمكن أن تصنع شخصية الطفل حتى يكون رجلا أو قائدا أو عسكريا أو تاجرا أو أي شخصية تريد أن تصنع من الطفل في تلك المرحلة تستطيع أن تصنع منه. في المدرسة كما قلنا لها دور في مرحلة معينة، وبعد ذلك إذا تجاوز الطالب المراهقة في النادر أن يكون ذاك تلك الهيمنة أو ذاك الدور الذي يملكه مدرس المرحلة الابتدائية يؤثر به مدرس الثانوي أو المتوسط، حال المراهقة يؤثر به، لا، انفتح الله قلبه لك وسمع منك ما لم يكن المدرس ماهرا في الدخول إلى نفوس الطلاب وتحسس مشاكلهم، خاصة في مراحل المراهقة التي تشهد تقلبات نفسية، يوم فرحان ويوم باكي ويوم سعيد ويوم يضحك ويوم عنده تصرف معين ويوم ضد ذلك ويوم تلقاه مبكر مسجد ويومين ما يصلي، جنون نوع من المراهقة. فإذا وجد مدرس ماهر للدخول في قضية التربية في المرحلة الحساسة هذه واستطاع أن يستوعبها، عند ذلك ننال خيرا عظيما. أما إذا كان مدرس في مبدأ درس يطلع متى بس يرن الجرس يطلع، ثق تماما ثقة لن يكون للمدرس دور على الطالب في المرحلة دي، من باب أولى أن يكون للمدرس هذا الدور في الكلية، بما أن الرجل قد شب عن الطول، شاب أصبح كبيرا ما عاد يستطيع أحد يقول رحمين أو حساب. أيضا ما لم يكن المدرس في الكلية ماهرا للدخول في قلوب الطلاب ومحاولة احتواء مشاكلهم وتحسس المداخل والمنافذ اللينة التي تصل إلى قلوبهم، وعند ذلك قد يوفق للتأثير عليهم. لكن التأثير الذي يدوم ولا ينتهي هو تأثير ماذا؟ تأثير الإعلام. تجد رجل كبير بالسن نتيجة لمجموعة من الأفلام ونتيجة لمجموعة من المسلسلات يأخذ من هذا الفيلم نمط معين في سلوكه. وأذكر واحد يقول أنا أتابع الأفلام والمسلسلات بكل دقة، ما رأيك إلا ما يجب صور نساء مقاطع موسيقية إلى آخر ذلك، قال لا أنا أخذ منها الدرس والعبرة. الله أكبر، متى علمتنا السعالة بالنصيحة؟ متى عهد أن المنتج أو المخرج الذي ينتج فيلما في اختلاطا وعريا وتركا للحجاب والسفورة يمكن أن يعطيك درس؟ نعم قد يوجد، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما بمراحل كبيرة كبيرة جدا. وأتم المثال، تخاطب رجل آخر وقد تجد الرجل يتحسر، قد يوجد ظروف معينة لزوجته يريد أن يتزوج لكن بين نارين، ليش؟ أخاف يثور المجتمع ضدك. من اللي يثور المجتمع ضدك؟ نعم إذا كان المجتمع قد تأثر بما يدور في الأفلام لا شك أنه سيثور ضدك. لماذا؟ لمجموعة أفلام ومسلسلات متتابعة تعرف قضية المرأة، وقد أيضا تعرف قضية امرأة معينة في ظروف معينة يتزوجها رجل فتكون زوجة ثانية له، يخفي الأمر في بداية الأمر أو يتستر عليه في أيام معينة ثم يكشف فجأة وتقوم القيامة التي لا تقعد، فحين تعلم الزوجة تسقط على الأرض مغمى عليها أو تصاب بالشلل النصفي أو تفقد الذاكرة لمدة كذا يوم. إذن لدينا شحنات من مجموع الأفلام والمسلسلات ضد قضية التعدد، وأقولها بصريع العبارة، وقد يوجد من لا يعجبه القول أنه ما لم نؤمن بهذا المبدأ وإلا فثقوا أننا سنحرم المئات من الطاهرات العفيفات جريمة ممن يرغب في هذا الشيء ولا يحققه بالطريقة المشروعة، سيحرمهم من دورهم في الحياة ومن الذرية الصالحة، وسيحرم الأمة أيضا من ذرية يمكن أن توجد منه. ثم يا أخي استكثر من الولد الصالح ما استطعت ما دمت قادر على التربية، لكن الإطار العام لكثير من يادوب، شف أنا سيارة وأرض ليهم للبنت وزوجة وثلاثة أطفال وبس. هذا المبدأ يا إخوان والله شاع في أوروبا مدة معينة، أصبحت الآن ألمانيا لا يعني نسبة الكلاب أكثر من نسبة الأطفال عندهم، يوجد لكل أسرة في بلدية ما يقارب 2.5 النسبة. غريبة هذا. وتموت الأسرة وما تجد من يرثه، لا تجد من يدعو له، نتيجة مبدأ طفل طفلين ثلاثة. أفغانستان لما خاضت قضية الجهاد، لما اعتدي على العقائد، على مقدسات العبادة، على الأعراض، وقام الجهاد. لو كانت أفغانستان على طفل طفلين، هل ظنكم يبقى بأفغانستان رجال؟ خلاص الشباب ماتوا وانتهت المسألة، لا يوجد إلا أطفال صغار وعجائز وشيوخ كبار. لكن لأن الأسرة الأفغانية أقل ما تجد عند أحدهم 8-9 أولاد. وبصريح العبارة تروح بهذا الغرب الشوف لنجيب حاكم أفغانستان العميل الشيوعي في بداية التلميح في قضية الانتحار، سوونا بينا نخوض ونقاتل وفي النهاية تبدأون تعلنون الانتحار. قال ما نستطيع الوضع في أي ضاحية وفي أي مدينة من مدن الاتحاد السوفيتي، كل أسرة لا تكاد تملك إلا طفل طفلين، ولد ولدين، خلاص واحد يكفي، ما عاد هذا يكبر في طفل جديد، لا هو واحد في فترة طفل وبعد فترة رجل، في فترة رجل يدخل الجندية، إذا يموت يقول ليس المأتم يقام في البيت، يقام المأتم في البيت وعند الجيران، وتعلق الضاحية الأنوار الخابتة والحزن والتأبين وأمور عجيبة جدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا واحد اثنين. لكن الأسرة التي لديها يعني مجموعة من الأولاد، إذا كتب الله لهذا قدرا في وفاته وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا أمر طبيعي والحمد لله على ما قضى وقدر. وبذلك في البيت ستة، يموت هذا في الجهاد يطلع الثاني محله، يموت هذا في الجهاد يطلع الثالث محله. إذا الأسرة المسلمة هي أكبر عنصر من عناصر قوة الدولة. لكن حينما تكون الأسر على 1-2-1-2 خوفا على الدخل القومي، خوفا على الناتج القومي، خوفا على قضية منين نمكن له الحياة رفاهية معينة، لسنا نحن الذين نرزق عباد الله. اقسموا مجموع ما في الأرض من خيرات على عدد السكان بالعملية الحسابية، النتيجة خسرانة. لكن الله الذي يرزق العباد، الله الذي يرزق العباد سبحانه. ولذلك الله غني عن العباد وخزائنه ملأ، يده سحاء الليل والنهار، يده لا تغيبها نفقة. إذا فثق بالله وارتبط بالله، حينما يوجد هذا المبدأ لدى الأسرة المسلمة فسيكون أثر عظيما. هذا الاستطراد قادم إليه البيان في مسألة أن وسيلة الإعلام لها دور مؤثر يا أخوان، ودورها لا يقف عند حد الطفولة أو عند حد المراهقة، بل لها دور عظيم. ومن هنا فإني أسأل الله جل وعلا أن يمن على العاملين في هذه الأجهزة الإعلامية أن يوجهوها لخدمة الإسلام والمسلمين ونفع أبناء المسلمين. وإذا كان قد عرض أو يعرض شيء يخالف شريعة الله جل وعلا، فالذي نقترح أن يقال للخطأ هذا خطأ، هذا صورة مجتمع غير مسلم، هذا وضع مجتمع غير مسلم، بهذا الوضع تبرأ الذمة بذلك، وإلا والله فإن الجميع يسألون أمام الله جل وعلا. وأيضا أناشد جميع هؤلاء الشباب أن يساهموا بدورهم الفعال، سواء في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الصحافة، بتقديم النافع في مناسبات كثيرة. الجميع يفتح صدره ويفتح يديه، قدم مفيدا وشوفوا من اليوم. وفعلا نحج وليست حجة أو مبرر لنشر المنكر، لكن نحج لبيان تقصيرنا، إنه لا تكاد تجد مسلسل إسلامي أو إنتاج إسلامي على مستوى فيلم أو على مستوى رائع. الإخوة لتفكيرهم كلاسيكي ما يعجبهم هذا الكلام، لكن حقيقة الأمر يا إخوة لابد أن نواجه أي أمر أمامنا، إما أن نشارك بكل ما نستطيع على مختلف الأصعدة والمجالات. وعند ذلك إذا أثبتنا بالتجربة أن الخير، أن الدين، أن الشريعة قادرة على استيعاب الجميع، وإلا عند ذلك فسيقول الآخرون هل يوجد فيلم إسلامي؟ هل يوجد إنتاج إعلامي إسلامي؟ هل يوجد صحافة إسلامية؟ فما لم نقدم البديل وإلا نحن نبقى مسؤولين ونبقى محاسبين أو محاسبون في هذا الأمر ما دمنا قصرنا في هذا الجانب. وأيضا عدم وجود البديل ليس مبررا في الوقوع في المنكرات أو في استباحة ما حرم الله. هذه قاعدة ينبغي أن تعرف ولا أود أن أطيل أكثر من هذا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما سمعتموه خيرا لي ولكم، وإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمن نفسي الأمارة ومن الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ على إتحافنا بهذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله أن يجزل له المثوبة وأن ينفع بها القائل والمستمع. والأسئلة كثيرة جدا، منها ما هو في صلب الموضوع، ومنها ما هو خاص، ومنها ما هو متشابه، فاكتفينا ببعضها لأن الأسئلة كثيرة ولا نستطيع أن نجيب عليها. وقبل أن نبدأ في الأسئلة
أود أن أوجه الإخوان جزاهم الله خير الجزاء إلى قضية اللي أنتم تعلمون أن الجهاد في أفغانستان الآن في مراحله الأخيرة، وكابل تستعد لتلقي ضربة حاسمة لعلها أن تكون فتحا كفتح مكة في رمضان إن شاء الله. ولا شك أن هذا يحتاج إلى دعم قوي، لا شك أن هذا يحتاج إلى دعم مضاعف، لأن القضية ستكون يا منصور أمس أنت ما فيها إلا منصور، وستكون استفساد، وجميع جهود الحكومة العميلة الآن فقط مركزة في كابل، مع وجود بعض العمليات الجهادية في لنقرهار، في قندهار، في بعض المناطق يوجد عمليات فيها جهاد. وأبشركم أيضا باستشهاد بعض أخوانكم من مختلف الدول العربية، لا زال الشهداء على أرض أفغانستان يروون الأرض بدمائهم، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جناته. لكن لا زالت أفغانستان بحاجة، وستظل أفغانستان بحاجة، لأن الروس ما خرجوا منها قصرا عامرا أو دوحة بينانة أو بستانا رائعا، خرجوا عنها إحراق للحرث والنسل والزرع، أشلاء متطايرة، أطراف متكسرة ومقطوعة، أراضي مزروعة بالألغام، 30 مليون لغم. الآن من أكبر المشاكل التي تواجههم كيف تعود هذه الملايين المهاجرة خارج أفغانستان، كيف تعود إلى أرضها والأرض كلها مزروعة بالألغام. القضية محتاجة إلى دعم قوي وقوي جدا. ومن فضل الله على هذه الدولة أنها قد كلفت لجنة الإغاثة أو الهيئة العامة لاستقبال تبرعات المجاهدين، وهي لجنة أنا بعيني رأيت مكتبها في بشاور، ومكتب طيب ولله الحمد والمنة، والتبرعات تصل والله ثم والله ثم والله لا نشك أن قرشا واحدا، قرشا واحدا أو ريالا واحدا يخرج بفضل الله جل وعلا. الأيدي أمينة يا أخوان، اطمئنوا. ويوجد من هذه الهيئة التي انتشرت مكاتبها للحمد وجهودها ملموسة من الإخوة من هو موجود، أرجو من الجميع الدعم والتبرع لإخوانهم، وسيقف على الأبواب من إخوانكم المفوضين بهذا الأمر لاستقبال التبرعات، جزاهم الله خير الجزاء.
كثير من الأسئلة يقولون إننا نحن نحبك في الله. السؤال الأول يقول السائل: لأخ نشأ في بيئة خيرة، ولكن فجأة تغير سلوكه وأخلاقه ومستواه الدراسي، ويبدو أن السبب هو رفقة السوء وهم كثيرون. أرجو التوجيه في طريق التعامل، في طريقة التعامل معه خاصة وهو في سن المراهقة، وإبعادنا عن هذه الرفقة، وجزاكم الله خيرا.
غالبا الإنسان لا يتأثر إلا لشيء استحوذ على قلبه، أحب شيئا، أعجب بشيء، فما لم تكن قادرا على أن تقدم خيرا بأسلوب يأخذ بلبه، أن تقدم خيرا بأسلوب يأخذ بلبه ويستطيع أن يكون له أثر طيب في كسب نفسيته، وإلا فلن تستطيع أن تؤثر عليه. أو يكون هناك موقف معين، موقف معين من المواقف قد يكون سببا في هدايته وعلى أي حال الواجب من الجميع إنما أنت منذر لكل قوم هذا، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنك لا تهدي من أحبب، المطلوب منك النجارة، المطلوب منك الدعوة، والباقي بيد الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة. الأمر الثاني أقولها وأكررها في كل مناسبة، إخواني لن يسمع أحد مني ومنكم شيئا إذا كان يبغضنا أو يكرهنا. الذي يبغضك لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، فتقول أصبر أفتح أقرأ على الصفحة من القرآن قال أرجوك ابعد عني، لا يقبل منك صرفا ولا عدلا. لكن حينما يكون له أثر أو حينما يكون لك أثر في قلبه فلا بد أن يتأثر منك، فهذا الأخ الذي ذكرت من حاله لا بد أن تكسبه بالهدية وبالتواضع وأيضا السعة في البرنامج. قد يكون بعض الشباب دائما وقته قراءة وتخريج وبحث و هذا خير عظيم، هذا عمل لا يقوم به العلماء الأمة، لكن ما يثق عامة الناس، ما يثق عامة الشباب ساعة وساعة بالنسبة لبقية الناس، ما كل يتحمل هذا الأمر. إذن فانتظر إلى أي مستوى هذا الشخص وصل، ولذلك ينبغي أن تعامله. أما شاب عادي قد رمت كان في الشارع وبعدين تجيبه 24 ساعة حدثنا حدثنا حدثنا، منو اللي حدثك حتى تشغلني به؟ يطفش منك، ما عاد يقبل من صر ولا عدل. ولا أقول يقال بعيني رأيت، كان يوما من الأيام يحمل كتب الحديث ويحسن الرواية وبعد ذلك انقلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب أصبح منبتا، إن المنبت لا ظهر ما أبقى ولا أرض انقطع، شد 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 على نفسه حتى هلكت الناقة في الصحراء، فما استطاع أن يصل بالناقة سليمة ومات في الطريق. لكن مثل هؤلاء الشباب يؤخذون بالتي هي أحسن ويدعون بالتي هي أحسن ويمكنون من بين الأوقات فيما فيه فسحة لهم. ولذلك دائما أدعو إخوان الشباب إلى استغلال الأندية الرياضية، لأن فيها أماكن تستطيع من خلالها إذا كنت نشيطا واعيا بمجموعة من إخوانك وزملائك تستطيع أن تجد المكتبة فتقرأ، وتجد المسبح فتسبح، وتجد صالة الجلوس فتلعب، وتجد المسجد فيكون هناك درس المغرب ويجتمعون على صلاة العشاء. تستطيع أن تستوعب الشاب بجميع مراحل وقته. عند ذلك إذا بلغ حدا معينا هو نفسه يعرف ما يضره وما يسره، ولا تخشى عليه شيئا كثيرا بإذن الله يتوجه. لكن شاب عادي دعوته فاهتدى واستقام، حدث عليه اليوم يقبل، بكرة يقبل، بعده يقبل، ثم يطفش. ولذلك أوصيكم ونفسي يا إخوان بأن نأخذ النفوس بما تطيق. يقول صلى الله عليه وسلم اكلفوا اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني لا تضغط على نفسك. وبعض الناس يفهم كلمة لا تضغط نفسك، لا تكدر يا أخي، اسمع أغاني واسحب ذوبك وعدل وصلح، هذه معنى نفسك. لا، أعني بكلمة لا تشدد على نفسك يعني أعطي نفسك راحة، امرح مع زملائك، العب انت وياهم كورة، يمكن تسبح معهم، يمكن يصير بينهم أنشطة رياضية، وفي نفس الوقت لا يمرن يوم عليك إلا وقد ينسى حظك من كتاب الله، من فقه رسول الله، من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، من الأمور النافعة الخيرة.
قل أنا أرى بعض الناس يستهزئون بأي مسلم إذا نصحهم إلى العبادة، وقلت وإذا قلت لهم هذا حرام وهذا حلال قالوا تدعي أنك مطوع وهكذا، فهل أصادقهم أم أقطع صداقتي رغم أن بعضا منهم لا يصلون؟ وشكرا. وكثير من الأسئلة مشابهة لهذا السؤال.
يقول الله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الفاسق لا يرى المؤمن والمستقيم والملتزم فيتركه يمر، لا بد يفلت عليه واحدة اثنتين ثلاث من بضاعة والألسنة مغاربة قلوب. ولا يأتينك من واد إلا سيف، ما بها الوادي بيطلع وما ببطن وجوف الرجل سوف يخرج. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، طوع معجب كذا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكرهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دائما يجد الشاب الملتزم من يتسلط عليه. وبالمناسبة يا شباب الصحوة، يا جيل المعاصر،
من نعم الله عليكم أنتم ما مررتم بعصر كان المنتحي فيه غريبا. الآن شيء طبيعي أن تجد الشباب المنسجم المستقيم في أي دائرة من الدوائر. والله مر وقت أن الإنسان إذا التحى يتلطم عشان لا ينشب بالناس السخرية. والله مر هذا الزمن كانت فيه ما أقول يعني بتسلط بالعقل، كان الناس فيما يتعلق بعدم انفتاح أحسن أقوالا من الآن، لكن مر بالناس زمن كان الالتزام فيه أمرا غريبا. أما الآن ولله الحمد في أي في زواج تجد الشيخ الفلاني يقوم يلقي كلمة، في مناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تجد الحديث يبدأ، يعني في كل مكان الخير والحمد موجود معك. الشريط تجد دائما معك في سيارتك في غرفة نومك في أي محل من المحلات. قديما والله ما تحصل شريط واحد نشيط، والآن ما شاء الله تجد الأشرطة بالمحاضرات والندوات والفتاوى والأمور الخيرة. إذن لا تعجب أن يوجد البقية القليلة من المستهزئين، وبالحمد لله جل وعلا نحن لا نرى شيئا يذكر. ما رأيكم بإخوانكم في مصر يستهزأ بهم في الكاريكاتير؟ يستهزأ بهم في الكاريكاتير. واللي منكم سمع أشرطة الشيخ أحمد الخطان العفن الفني، واللي ما سمعها أنصح يسمعها، يقول من الكاريكاتيرات المعلقة عليهم يقول إن فيه نسرح بمجموعة من المطاعة راسمهم رسم طويلهم اللحى بعيدة طبعا بعبارتهم لأنكم تهزئون، يقول ينبغي أن لا يكون سطحيين وينبغي أن يكون البحث في حقائق الأمور. ما حكم اللمبات الحمراء على المسرح؟ هل هي بدعة أم لا؟ ما حكم الموسيقى الهادئة قبل بدء الستارة؟ استهزاء بالدين إلى حد بعيد، واستهزاء بالشباب المنتجم. الحمد لله ولا والله هاتي واحد يقدر يستهزئ بمسلم منه، بس ما يستطيع احد يستهزئ بك وانتم بالعقل وانت ملتزم ترفع راسك وما يردك احد، والخوف على المخالف الذي عنده دخل او خلل او معصيه. اذا نحن في هذه البلاد في نعمه وفي عزه وفي قوه، اسال الله جل وعلا ان يزيد الذين اهتدوا هدى وان يهدي الضالين الى الطريق المستقيم. فينبغي ان نعامل اولئك الذين نرى منهم شيء من الاستهزاء والسخريه باللطف. لو مررت فنهق حمار عليه تنهق عليه؟ لا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو انطلق كلب عض رجلك تعضه؟ لا ايضا غير لا معاملة السفيه مثله، اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت. فاذا ما كان عندك بضاعة جيدة تردها عليها وتقدمها لها بخير فلا اقل من ان تسكت، يزيد سفاهة وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا.
كما تعرفون أن جهاز التلفاز قد انتشر في البيوت، وهذا بلوى، وهناك الأفلام الخاصة بالأطفال قد تؤثر على تربية الطفل، وحاولت منع التلفاز ولكن دون جدوى، فقد يذهبون إلى الجيران لمشاهدة هذه الأفلام، فماذا أفعل وشكرا.
الذي أعرف أن هناك فتوى متعلقة بهذا الأمر من هيئة كبار العلماء فلتراجع. في هذا الكلام لا يبي يدفع الناس وصدق بقرة أبي يسمع من قناة خلاص نكس كم نسينا إلى هلأ نكس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة الصلة بين الصغير والكبير مفقودة لعدم التواضع للصغير والحرص على تفهيمه قبل نموه، كيف السبل أكرمكم الله؟
والله في هذا السؤال وجيه، وينبغي أن ينال قسطا حظ أو حظا طيبا من الكلمة. التأثير على الصغار يا أخواني يحتاج إلى نوع تواضع ونوع لباقة ونوع رقة. كثير من الناس حتى أولاده بس يناظرهم من بعيد يمكن يقبله وماشي. النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كان إذا سجد جاء الحسن أو الحسين فركب على ظهره، فربما أطال السجود حتى ينزل الحسن والحسين باختياره. شوف الرقة واللين للصغير. إن ابني ارتحلني هذا، إن ابني ارتحلني يعني جعلني رحلا وركب على ظهري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انطلق في الجار هناك خلاه حتى يقضي ما براسه وبعدين نزل.
جلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره أحد أبناء بنته، وكان الأقرع بن حابس التميمي أمامه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الولد، قال: أو تقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب، أو أملك أن نزع له الرحمة من قلبه؟ من لا يرحم لا يرحم. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. يقول أحمد الشوقي: أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، عطفة منك على لعبته تخرج المكنون من كربته. إذا شفت الصغير مع لعبة قد ما تحترم أيضا أعط لعبته احترام وتمدح لعبته واللي جابها وكيف تسويها وشغلها خلنا نشوف ولا بأس. وبعدين حقيقة يا إخوان، بعض الناس رسمي بالداخل وبالخارج، لا، إذا دخلت بيتك أنت فلان بن فلان بدون شيل الألقاب وشيل الأمور هذه كلها، وحتى إذا خرجت من بيتك، لكن كل الناس يطلقون عليك أمر معين هذا هو بيدك، لكن إذا دخلت البيت أبدا العب مع الأطفال حبيش والعب معهم غميمة والعب معهم كل حاجة. فعلا خلى الطفل إذا بخاطر الشيء يجي ويلقي بصدره على صدرك يقول: يا أبي عندي كذا وكذا وكذا، ما تجعل حاجة بينك وبين أبوك. والله أعرف شباب يقولون لي نتطارح أنه ونمزح أنه وياهم ونصرعه ويصرعنا، وإذا يعني أمرنا بشيء فذلنا له، الكل منزوع بين الأب وعدنا. لكن أعرف كثير من الناس ينبسط آخر النطاق مع الشلة والأصدقاء، لكن إذا دخلوا لقه قفلها في هجمه في غريب. فينبغي أن نزيل الكلبة بين الأب وابنه. كثير منا أيضا توجد بينه وبين أخته وبين بناته فجوة عظيمة، بين أخته وبين بناته فجوة عظيمة. ليش؟ بالعكس، أنت أب، هذه خرجت من صلبك، أنت وليه، هي فكر لك من النار برحمة الله جل وعلا. تجد أحيانا يعني كثير مما نعرف من المشاكل، وإذا فتاة تجي تقص مشكلتها أو تبذلها برسالة، أبوها موجود ما قصت مشكلتها على أبيها. ليش؟ يوجد حاجز، يوجد فجوة بينها وبين أبيها، قد تضطر إلى شخص بعيد حتى تشكو لها المشكلة. بالعكس، لو كان منذ وقت مبكر عود الأولاد والبنات منذ الصغر حتى كبر السن، يعني ما هناك مرحلة تنقطع فيها الانبساط ونزع الكلفة بين الأولاد والبنات وبين أبيهم، عند ذلك سيكون هذا الأب قريبا. إذن فالتواضع أمر مطلوب، وذكر حاجات الأبناء أمر مطلوب، وجعل الابن دور في اختيار ما يريد أمر مطلوب. بعض الآباء يدخلوا إلى الحلاق جيب سويت الأبطع وغسح الأقراص قرعة وطلع شكيل، يعني المكينة تشتغل على رأسه والدموع تنام. طيب عطى فرصة يختار اللي هو يبي، قال حلق راسه نمرة 3 نمرة 4، يعني عطى شيء من حرية البنية تريد هالشيء هذا. طبعا الأمر ما دام في قضية يعني في قضية المباح في إطار المشروع، أما في إطار محرم بمحل اتفاق لا يمكن، لكن أيضا اجعل له حرية واختيار. البنيات الولد نفسه تريد تشتري وتنظر عز الله المسجد والملائكة والسامعين وكذا، تعجبك هذه يعجبك النوع هذا، حتى وإن كنت تعرف أن هذا هو النوع المناسب، طيب إيش رأيك تروح المحل الثاني يمكن تلاقي فيه شيء يعجب. يعني لابد تعطيه شخصية واستقلالية، وعطى فرصة يعبر عن رأيه وشعوره في موضوع من المواضيع. أنت ستحقق ما تريد، لكن لو قلت إيش رأيك لو ممكن نسوي كذا، مو بس نسوي كذا يقول لك أحسن، هو يظن أنك عملت بمشروعك وأنت أساسا ستطبق هذا الشيء. لكن القضية انشغلنا عن أسرنا، انشغلنا عن أولادنا، انشغلنا عن بناتنا، من الضابط؟ ما عندك إذا يفضى لا في البيت ولا في يمين ولا في يسار، دائما مشغول عنهم. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة فخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مشغولا، هذا والله هو اليتيم. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت من مناسبات وروحات جيات وعزائم واتصالات ومضات، أو أبا مشغول بتجارة وأصدقائه والولد مين اللي يربيه. ويا إخوان كلمة نسيت أقولها، ترى نحن لا نزال بخير بأمر التربية. لو واحد منكم خرج عن المملكة في أي دولة كابرة تجد كيف الناس يعانون في تربية أولادهم. يعني في الجو العام الولد يسمع الأذان ويسمع الصلاة ويسمع التكبير ويعرف التوحيد عموما ويعرف أشياء كثيرة من واقع المجتمع اللي يعيش فيه. لكن في المجتمعات الأخرى الشخص المسلم الأسرة المسلمة في المجتمع الجاهلي أو في المجتمع الكافر تعاني معاناة عظيمة، فما بالك لو واحد منا على كثر انشغالاته وجد في مثل المجتمعات والله ينفرقون أولاده بين يديه. وفي دراسة نتمنى أن يعني أن ينتهي إعدادها فتقدم في إحدى الصحف اللي هي في كولومبيا في سانتا ماريتا منطقة في أمريكا الجنوبية، في معين منطقة معينة يوجد أسماء مسلمين أحمد نايف سمير سارة أسماء كثيرة موجودة لكن نصارى مسيحية نصارى لا يقال مسيحية نصارى، ومنهم من هو مسلم لكن لا يعرف الصلاة ولا يعرف يركع. وش السبب لوجود والأب مسلم والأم مسلمة لكن أب مشغول وأم مشغولة؟ وقضية الدين آخر قضية يهتم فيها. يعني نحن على انشغالاتنا هذه لو نحن في مجتمع جاهلي والله تفلت منا الأبناء والبنات، لكن نعمة من الله أن المجتمع يساهم في إطاره العام بدور التربية. يعني لو شعوركم لو أن الابن يخرج يلقى الناس يشكرون بالشارع ويلقى هذا صاحب من يشاء ويلقى البار ويلقى الحارة ويلقى المكان، مصيبة طيبة. يعني تعيش الشاب لا يتلقى أي تربية ينكر الخمر وينكر المظاهر، يعني ينكر أمور معينة تجده ينكرها بحكم ماذا؟ المجتمع بدوره العام بوضعه العام يسهم بنوع أو بجزء من التربية. والله لو كان هذا الإهمال في مجتمعات الجاهلية أن ينفرق الأبناء والبنات من أبائهم.
هذا هو السؤال الأخير، يقول بما أن المحاضرة أهمية البيت والمدرسة، لذا أطلب منكم بما أن لكم علاقة بالتعليم توجيه المدرس أن يكون قدوة بأن يتمسك بالشريعة الإسلامية وحتى الآباء على زيارة المدرسة وتوجيه المدرسين الذين يراهم لم يتمسك بالشريعة الإسلامية وتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ما نعلمه مخالف للتطبيق من المدرسين اليوم. السلام عليكم.
والله أنت يا أخي الكريم وجهت عنا بالنيابة ونحن نعيد هذا التوجيه المكرر، ينبغي أن يكون المسلم قدوة معك، وإذا المعلم لم يكن عدلا سرى روح العدالة في الشباب ضئيلة. إذا المعلم ما كان عدل الشباب لا يكون عدول إلا برحمة ومنة من الله فيما يؤثر فيهم من جانب آخر. لذا فواجب الجميع إن كانوا مدرسين أن يتقوا الله وليعلموا أنهم شخصيتهم هيكلهم تبسيمهم أمام الطلاب هو في الأداة تأثير، فينبغي أن لا يتلقى الطلاب منهم إلا كل خير. هذه واحدة. الأمر الثاني الاتصال بالمدارس وحسن الصحبة بالمدرسين وإهداؤهم الكتب والأشرطة النافعة والأشياء الرسمية المصرحة، لابد أن يكون هذا النشاط قائم بين أفراد المجتمع وبين الأسرة من أجل أن يكون البيت تتم للمدرسة والمدرسة تتم للبيت ولا يوجد ذاك الحاجز أو ذاك التضايق بين الشباب من مدارسهم. يعني بالعكس يشعر أن وضع جميل وضع طبيعي أن ينتقل في بيئة فيها من المدرسين الأفاضل ويمارس فيها نشاط إسلامي وفي صحبة مسلمة. أسأل الله للجميع الثبات وأسأل الله أن يحرم وجوه الحاضرين على النار. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم وفق الجميع لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.